أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. باسمي وباسمكم أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. مرحبا بكم شيخ سعد.
الله يحييك، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأخوتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الشهر الفضيل سبب من أسباب رضا رب العزة والجلال عنهم، رضا لا يسخط بعده أبدا، كما أسأله جل وعلا أن يجعل هذا الموسم موسم طاعة وموسم خير لجميع المسلمين.
اللهم آمين. أرحب أيضا بزميلي من لغة الإشارة الأستاذ أحمد بن إبراهيم الهليل من جمعية الصم الدعوية، وأرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هاتف البرنامج الذي سيظهر الآن على الشاشة، وأيضا عبر هاشتاغ البرنامج المكون من كلمتي الجواب الكافي. معالي الشيخ، في بداية هذه الحلقة أريد توجيهكم، نحن اليوم في يوم الجمعة، ربما تهاون بعض المسلمين في أداء الصلوات في أوقاتها خاصة في رمضان، وأيضا ما يتعلق بصلاة الجمعة والتهاون فيها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأتقدم بالتهنئة لإخوتي وأحبتي من مشاهدي قناة المجد، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم جميعا لأنواع الطاعات. وبعد، صيام شهر رمضان من الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا، كما في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وكما في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة، وهذه العبادة لها حكمة وغاية، ألا وهي زيادة التقوى في القلب، بحيث يبتعد الإنسان بهذه التقوى عن محارم الله، ومنها ترك الواجبات. ومن أعظم الواجبات بعد التوحيد واجب الصلاة، التوحيد بإفراد الله بالعبادة وصرف العبادات له سبحانه وتعالى دون أحد سواه، وهو القاسم المشترك مع دعوات الأنبياء جميعا، كما في قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم، وكما في قوله جل وعلا حكاية عن الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم لأقوامهم أن اعبدوا الله، وقوله ألا تعبدوا إلا الله، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا من الواجبات العظيمة واجب الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله إليه واجب الصلاة لما كان في السماء في حادثة الإسراء والمعراج، وما ذاك إلا لعظم هذه الفريضة. وقد تواترت النصوص في كتاب الله بالأمر بأداء الصلاة وإيجاب أداء الصلاة في أوقاتها، كما في قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني أمرا واجبا، وموقوتا يعني لها أوقات محددة. وقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولذلك يجب على المسلم الاعتناء بأداء الصلوات في أوقاتها، ويحرم عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها. وقد جاء في بعض الأحاديث أن تأخير الصلاة عن أوقاتها كبيرة من الكبائر، ومن هنا على الإنسان أن يتخذ الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى محافظته على الصلاة، وخصوصا صلاة الجمعة التي لها من المكانة والمنزلة الشيء الكثير. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكون الإنسان صائما لا يرخص له في ترك صلاة الجمعة، وكون الإنسان نائما لا يعني أن يترك اتخاذ الأسباب التي تجعله يقوم لأداء صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة فيها فوائد عظيمة وثواب جزيل، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتهاون في هذا الواجب. وأذكر إخوتي في يوم الجمعة الفاضل بساعة الإجابة التي جعلها الله جل وعلا في هذا اليوم المبارك، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا آتاه. ولذلك فوصيتي لكم جميعا أن تدعوا الله جل وعلا في هذه الساعات، وأرجو أن لا تقتصر دعواتكم على الأمور الدنيوية، بل ليكن من دعائكم أن تدعوا بطلب رضا الله جل وعلا عنكم، وبطلب دخول الجنان ورفعة الدرجة فيها، وأن تدعوا الله جل وعلا بأن تحظوا منه سبحانه بمحبة لكم، لعل ذلك أن يكون من أسباب صلاح أحوالكم في مستقبل أيامكم. كما أرجو منكم أن تخصصوا دعوات لغيركم، سواء لعموم الأمة بأن يعيدها الله إلى دينه، وأن يجعلها على الطريق المستقيم والصراط المستقيم، وأن يبارك في قادتها وولاتها، وأن يجعلها على خير طريقة وأفضل منهاج، وأن ينشر التوحيد والسنة فيها، أو لخصوص من تعلمون، سواء كان من قرابتكم أو ممن بينكم وبينهم علاقة، أيا كانت هذه العلاقة.
نعم معالي الشيخ، أيضا هناك سؤال يتعلق بإخوتنا الصم، يقول: هل تصح قراءة الأصم بالنظر في المصحف، أو أنه يجب عليه أن يحرك شفتيه بذلك؟
القراءة لا تكون قراءة إلا بتحريك الشفتين، وبدون تحريك اللسان والشفتين لا تكون قراءة، وإنما تكون تفكرا وتأملا. ولذلك على الجميع عند قراءة القرآن أن يحركوا ألسنتهم وشفاههم من أجل أن تكون قراءة صحيحة ونطقا صحيحا. فنطق الحروف العربية متكون من أركان، منها تحريك هذا اللسان والشفتين، فإذا لم يكن هناك تحريك فلا يعد قراءة، وإنما يعد تأملا. وهكذا بالنسبة للأصم، عليه أن يحرك لسانه بقراءة الحروف التي يقرأها، وعليه أن يتعلم كيفية نطق الحروف من أجل أن يكون ذلك سببا من أسباب صحة صلاته.
نعم أحسن الله إليكم. معنا فواز من الباحة، تفضل. فواز من الباحة اسمعني من الهاتف.
الله يسلمك، مع محمد عقيلي.
محمد عقيلي تفضل.
الله يسلمك، أهلا وسهلا أستاذ كهاد، ومرحبا بالخير على الشيخ سعد. عندي سؤال الله يسلمه من شأن زكاة الأموال ونصاب الزكاة، وكيف حسابها لو يوضح لنا الله يجزاه خير.
طيب تسأل عن النصاب وكيفية الزكاة؟
اي نعم.
طيب
وفي سؤال اخر اذا اضيفه الان او بعد ما يجيب الشيخ؟
تفضل الان.
السؤال: اذا كان شخص لديه اموال يتامى في حوزته وهو المستأمن عليها، هل يؤدي الزكاه، لانهم لم يبلغوا الحد الان، هل يؤدي الزكاه عنهم نيابه عام لانه هو المسؤول عن المال؟
طيب
نعم.
طيب واضح يا محمد، في معنى اتصال اخر؟
لا شكرا.
معنى فواز. فواز الباحه تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
كيف حالك شيخ سعد؟
الله يبارك فيك.
حياك الله.
عندي سؤالين. السؤال الأول يا شيخ، بالنسبة لقراءة المأموم للفاتحة في الصلوات مع الإمام، هل هي يعني شرط مصحب الصلاة
طيب.
أم أن قراءة الإمام تكفي؟
طيب. فيه سؤال ثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للسنة الراتبة يوم الجمعة اللي قبل صلاة الجمعة بعد الجمعة، هل هي نفس الأيام العادية أم تختلف؟
طيب. شكرا يا فواز، شكرا. طيب معالي الشيخ أحسن الله إليك، محمد عقيلي يسأل عن نصاب الزكاة، ما هو نصاب الزكاة وكيف يزكي ماله؟
أولا الزكاة من الواجبات الشرعية وهي ركن من أركان الإسلام، وقد أمر الله جل وعلا بها في كتابه فقال وآتوا الزكاة. وثانيا طريقة الزكاة أن الزكاة تجب في أموال مخصصة وهي أربعة أنواع من أنواع الأموال، أولها النقود ذهبا وفضة وأوراق نقدية، وثانيها عروض التجارة، وثالثها بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ورابعها الخارج من الأرض من الثمار والحبوب التي تقتات وتدخر، فهذه الأموال تجب زكاتها. ولعل السائل يسأل عن النوع الأول فيما يتعلق بالأوراق النقدية، فمن ملك نصابا ومقدار النصاب هو 95 جرام من الذهب، 95 جرام من الذهب أو 590 من الفضة، فمن ملك هذا النصاب وجب عليه أن يزكي. قيمة الذهب والفضة مختلفة ما بين يوم وآخر بالنسبة للأوراق النقدية، وبالتالي لا بد من معرفة مقدار ما لدى الإنسان. إذا عرف الإنسان أن الزكاة قد وجبت عليه في ماله من خلال ملكه للنصاب، وجب عليه أن يخرج ربع العشر، يعني أن يخرج 1/40، بمعنى أنه يقسم المال الذي لديه على 40، فيكون هذا هو الواجب. مثال ذلك إذا كان عندك 100 ريال اقسمها على 40 يكون الناتج 2.5، عندك 1000 اقسمها على 40 يكون الناتج 25، فهذا هو مقدار الواجب عليك بالنسبة للزكاة. يجب على الإنسان أن يعطيها الأصناف المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فهؤلاء الأصناف هم الذين تدفع لهم الزكاة. فمن كان مسكينا أو فقيرا لا يجد ما يسد حاجته وعنده موارد لكنها لا تكفي حوائجه الأصلية، جاز دفع الزكاة له. وإذا كان هناك وكلاء يثق فيهم الإنسان سواء من الجمعيات أو المؤسسات أو منصات مثل منصة زكاتي التي تتولاها الهيئة العامة للزكاة أو نحوها، فدفع الزكاة إليها فإنها إن شاء الله تجزئ وتبرأ ذمته بذلك. نعم. أما بالنسبة للأيتام فالأصل أنهم إذا ملكوا مالا نصابا وجب أن تخرج الزكاة عنهم، ولذا ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال اتجروا في أموال الزكاة في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة. ويدل عليه عموم قول تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
نعم أحسن الله إليكم. معنا أم خالد من الخرج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أبغى أسأل الشيخ، عندي وساوس كثيرة من مدة طويلة.
نعم.
في الصلاة وفي الطهارة وفي نطق حروف الفاتحة.
نعم.
فكنت أتعلم قراءة الفاتحة بالنطق الصحيح، فسمعت الشيخ يقول عدم تكرير الراء في الرحمن الرحيم، فظننت أنه يقصد عدم نطق الشدة.
نعم.
فأصبحت أصلي يعني من فترة بدون ما أنطق الشدة في الرحمن الرحيم.
نعم.
الآن تبين لي أنه تبطل الصلاة في ترك التشديد في حروف الفاتحة، فهل يجب علي إعادة الصلوات؟
طيب في سؤال ثاني؟
لا شكرا.
طيب معنا سعود من الباحة، تفضل سعود. سعود تفضل
أسأل.
نعم نعم.
عندي سؤالين.
تفضل.
أول سؤال بخصوص فهم الفقه، هل يتطلب من الإنسان لكي يتصور الفقه أن يحفظ متن زاد المستقنع أو أن يحفظ أي متن في متون الفقه، أم أنه فقط يتصور المسائل ويسترسل في الشرح؟
طيب الثاني.
السؤال الثاني ان بعض الناس دائما اجالسهم في وقتي، فلما ياتون بمنكر كالسب او الغيبه انهاهم عن هذا المنكر، فاصبحوا يتخذونها عاده لكي يستفزوني، وبعض الاحيان عندما انهاهم عن المنكر يعني يكون هناك ثمه مصيبه او غضب او امر يعني لا يرضي الجميع، فهل استمر في النهي عن المنكر في مثل هذه الحالات او اني اتغاضى؟
طيب في سؤال اخر؟
نعم بس
طيب شكرا لك يا سعود، ونستأذن معالي الشيخ ونستأذنكم مشاهدين الكرام في فاصل قصير ثم نعود إليكم.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقضي اليمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، نحن في الجواب الكافي، ضيفنا هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. مرحبا بكم معالي الشيخ من جديد. فواز من الباحة كان يسأل عن قراءة المأموم للفاتحة، إذا كان الإمام قد قرأها هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة؟
قراءة المأموم للفاتحة من مواطن الخلاف بين أهل العلم، هل هي ركن أو واجب أو مستحبة؟ وللعلماء في ذلك أقوال مشهورة، منهم من يقول هي ركن، ويرى أنها تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومنهم من قال بأنها مستحبة لما ورد في الخبر أن قراءة الإمام قراءة لمن معه وإن كان الحديث فيه ضعف، واستدلوا عليه بأدلة أخرى. والأظهر من أقوال أهل العلم أنها واجبة بحيث أنها تسقط مع الجهل أو النسيان أو عدم إدراك الإمام قائما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة بأصحابه فكان بعضهم يقرأ معه في أثناء قراءته، فلما فرغ قال من ذا الذي ينزعني القراءة؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل هذا على أن قراءة المأموم واجبة، وهذا الحديث قد رواه أبو داود بإسناد حسن، ودل هذا على أن من ويدل على مصحح ركعة من أدرك الإمام وهو راكع ولم يقرأ الفاتحة، فدل هذا على أنها ليست بركن ولكنها واجبة لا تسقط في حال العذر، كما لو لم يدرك الإمام إلا راكعا ونحو ذلك. فيسأل فواز يقول ماذا أفعل في قراءة التراويح والإمام يقرأ مباشرة؟ فنقول إذا قرأ الإمام الفاتحة فقرأ معه أنت الفاتحة، وتكون بذلك قد قرأت الفاتحة في صلاتك وأنت مأموم.
نعم أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن سنة الجمعة، هل الجمعة لها سنة راتبة؟
نعم الجمعة لها سنة راتبة، والأظهر من أقوال أهل العلم أنها 6 ركعات تكون بعد الصلاة، تصلى 4 ركعات في المسجد ويصلي 2 ركعات في البيت، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراقب أصحابه في 4 ركعات في المسجد، وكان يصلي 2 ركعات في البيت، وبالتالي يكون الإنسان قد حقق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. وأما قبل صلاة الجمعة فإنه لا توجد سنة راتبة، وإنما هناك تحية المسجد لمن قدم المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات. وقد جاء في الحديث أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركع 2 ركعات.
نعم أم خالد من الخرج تسأل عن الوساوس، تقول عندها وساوس في الصلاة وأيضا في الطهارة وفي قراءة الفاتحة، وتسأل عن تشديد الرافي الرحمن الرحيم وغيرها.
نعم بالنسبة لصلواتها الماضية أرجو أن يتقبلها الله جل وعلا ولا تلزم بإعادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بإعادة الصلوات الماضية. وبالنسبة لما يأتي فلعلها تلاحظ عددا من الأمور، أولها ألا تكرر شيئا من الواجبات الشرعية سواء من الألفاظ أو من الأفعال أو من الصلوات، فإن تكرار هذه الأفعال يعد من الأمور المحرمة التي تسقط الله جل وعلا على العبد، لأن تكرارها لم يكن إلا بسبب الوساوس، وهذه الوساوس إنما هي من الشيطان الرجيم، فتكرارها طاعة للشيطان وليس طاعة لله عز وجل.
نعم سعود من الباحة أيضا سأل معالي الشيخ يقول هل دراسة الفقه يعني يفترض فيه أن يحفظ فيه متن مثل متن الزاد أو غيره، أم يكفي تصور المسائل مع فهم الدليل؟
أول ما يعنى به طالب العلم الحرص على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فلها من المكانة والمنزلة ومن الواجب الشرعي ما يجعل الإنسان يعنى بها ويجعلها محل اهتمامه. وقد قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فدل هذا على أنه ينبغي ويحسن بطلبة العلم أن يحفظوا كتاب الله جل وعلا، وهكذا حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بتبليغ سنته، فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. إذا تقرر هذا فإن مبنى الفقه هو معرفة الأوصاف التي تبنى عليها الأحكام، فمتى عرفت الأوصاف التي تبنى عليها الأحكام حينئذ كان لديك الفقه، وبالتالي لا بد من معرفة هذه الأوصاف التي يقول عنها العلماء العلل، وتعرف مدى انضباط هذه الصفات وتستحضر هذه الصفات واحدة بعد أخرى، بحيث إذا عرضت لك مسألة تقوم بعرض هذه المسألة على العلل التي تبنى عليها الأحكام، ومن ثم تعرف حكم الله فيها. وهكذا لا بد أيضا من معرفة المستثنيات ومعرفة طريقة التعامل مع النص في استنباط الأحكام من خلال معرفة قواعد علم الأصول.
نعم، أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول إنه في مجالسه مع بعض أصحابه، البعض منهم يعني يرتكب بعض المحرمات مثل السب أو الغيبة أو نحوها، فينهاهم عن ذلك فيتمادون إلى أن تصبح نوع من السخرية، يقول هل أستمر في الإنكار ولا ماذا أفعل؟
نعم، يستمر في النصيحة والإرشاد والدلالة بالكلام الطيب والأسلوب الجميل، يذكرهم بالله عز وجل ويخوفهم من لقائه ويعرفهم بفضل الطاعة ومكانة وأثر تقرب الإنسان لله جل وعلا بالتزامه بالأحكام والآداب الشرعية وبالأسلوب الطيب والكلمة المناسبة، ولا يسأم من هذا ولا يمل. وكونهم يستهزئون به هذا لا ينقص أجره بل يزيده عند الله جل وعلا. وقد ذكر الله جل وعلا أن المشركين كانوا يستهزئون بأنبياء الله، كما قال تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، وكما قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فالواجب عليك أن تقوم بالنصح والإرشاد بالكلمة الطيبة، وخوفهم من استهزائهم بالنصيحة الشرعية، وعرفهم بأن عاقبة الاستهزاء بالأمر الشرعي سيئة في الدنيا وفي الآخرة، كما في هذه الآية: حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي جاءهم من كل جانب ونزل بهم العقاب من كل جهة.
نعم، أحسن الله إليك. هناك بعض الأسئلة وردتنا في تويتر خلال الأيام الماضية، سؤال يقول: هل للإنسان أن ينوي صلاة الاستخارة في إحدى ركعات التراويح ويدعو قبل السلام؟
نعم، يجوز للإنسان أن يجعل صلاة التراويح صلاة قبل دعاء الاستخارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. لكن دعاء الاستخارة يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليقل، وثم تفيد التعقيب، وبالتالي فإنه يدعو بعد السلام لا قبله.
نعم، يسأل أيضا يقول: إذا نسي الإمام وقام إلى الثالثة في صلاة التراويح فماذا يفعل؟
إذا نسي الإمام وقام للثالثة فإنه يلزمه الرجوع ولا يجوز له الاستمرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. ومن ثم إذا قام الإمام للركعة الثالثة وجب عليه أن يعود ويجلس للتشهد ويسلم بعدها ويسجد للسهو.
نعم، أيضا في رمضان هناك يعني الكثير من الناس يذهبون إلى العمرة، فهذا يسأل يقول: ما معنى فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ومتى يقال؟
نعم، هذا يقال له الاشتراط، ومعنى أن المحرم يلتزم بأحكام الإحرام من ترك المحظورات كلبس المخيط وتغطية الرأس وترك تقليم الأظافر والأخذ من الشعر وترك الجماع ونحو ذلك من محظورات الإحرام، ولكنه يقول: إذا وجد من يمنعني من إكمال عمرتي فإنني يحق لي أن أتحلل، وبالتالي أبتعد وأترك الإحرام ولا ألتزم بأحكامه، ويرتفع عني حكم محظورات الإحرام. والحابس قد يكون بالحادث، وقد يكون بالإيقاف، وقد يكون بغيره من الأسباب. يعني بعض النساء تخشى أن ترد عليها الدورة قبل إكمالها عمرتها، وتخشى أن لو جاءتها الدورة لكان ذلك سببا من أسباب تعطيل رفقتها أو إلحاق الضرر والمشقة بها إذا كانت ستعود مرة أخرى، وبالتالي تشترط مثل هذا الشرط من أجل أن يحق لها التحلل من الإحرام إذا جاءتها الدورة.
طيب، أيضا سؤال هنا متعلق بالعمرة، يقول: هل أكرر قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من الركن اليماني إلى أن أصل إلى الحجر الأسود، أم أقوله مرة واحدة؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر بين الركنين، وبالتالي يستحب قول هذا الذكر، والذي يظهر أنه قاله مرة واحدة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرره. هناك اختلاف فقهي مبني على قوله كان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هل يقول هنا فعل مضارع تفيد التكرار بحيث يكرره بين الركنين، أو أن التكرار المراد به في جميع الأركان؟ ومن ثم وقع الاختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والذي يظهر أنه يقولها مرة واحدة وأنه يدعو بعد ذلك بما شاء أو بما يحضره من الأدعية.
نعم، أيضا سؤال يتعلق بالعمرة، يقول: ما هي السور التي تستحب في ركعتي الطواف؟
نعم، ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وإن كان بعض أهل العلم قال بأن هذه اللفظة مدرجة في حديث جابر وأنها مرسلة، ولكن قد ورد ذلك أيضا في أحاديث أخرى وعن بعض الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم، أم غادة أيضا تسأل، تقول: انقطعت عن ابنتي الدورة الساعة 10 صباحا، لو أكملت صيامها هل يكون صحيح؟
لا يكون هذا الصيام صحيحا، لأن من شرط الصيام أن يكون الإنسان صائما من أول النهار، وأن يكون ممن يقع أو ممن يصح صومه من الفجر، وبالتالي فهذا الصيام لا يعد، ويجب عليها قضاء ذلك اليوم.
نعم، أيضا الأخت منائر تسأل، تقول: هل يجوز دفع الزكاة لعائلة مقيمة محتاجة من أجل تسديد مبلغ الإقامة؟
نعم، إذا كان هناك ديون على إنسان فإنه يجوز دفع هذه الديون عنه، ولكن إذا كانت الديون غير لازمة ويتمكن الإنسان من عدم الالتزام بها بكونه مثلا يسافر، فحينئذ الدين لم يثبت وبالتالي لا تدفع الزكاة فيه.
نعم، نأخذ سؤال أخير يا شيخ، هل الأفضل للمريض الذي يشق عليه الوضوء في المستشفى أن يتوضأ ويجمع بين الصلاتين، أو يتيمم لكل صلاة لوحدها؟
بل الأفضل له أن يجمع بين الصلاتين بوضوء، فإن الوضوء ركن أو فرض وشرط من شروط الصلاة، فإذا كان يتمكن منه فإنه حينئذ يتوضأ ولو جمع بين الصلاتين، لأن الجمع يجوز في حالة الأعذار، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من أجل ألا يقع حرج عليه وعلى أمته، فإذا كان الإنسان يقع عليه حرج بتكرار الوضوء فإنه يتوضأ ويجمع بين الصلاتين. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وأشكرك على حسن ترتيبك وتهياتك أستاذ ماجد، جزاك الله خيرا، كما أسأله جل وعلا لأخوتي الذين يرتبون معنا هذا اللقاء الخير والفضيلة ورفعة الدرجة، وأسأل الله جل وعلا للمشاهدين الكرام توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، وأسأله لجميع المسلمين جمعا لكلمتهم وتآلفا بين قلوبهم ورفعة لدرجاتهم وإدرارا في أرزاقهم، كما أسأله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق لكل خير وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على رسول الله. شكرا لكم معالي الشيخ، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. نلتقيكم إن شاء الله غدا في الساعة 4 عصرا. إلى ذلكم الحين، إلى اللقاء.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.